الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن عشرا عشرا، يقرئهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، هكذا أخذ التابعون عنهما كأبي عبد الرحمن السلمي، فعرفوا منهم هذه السنة في تعلم القرآن عشرا عشرا والعمل بكل عشر قبل الانتقال إلى التي بعدها. ما أنزل الله آية كما يقول الحسن البصري إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت وماذا عنا بها. ومن هنا كانت أهمية المدارسة، وهو موضوعنا مدارسة القرآن الكريم. ما هي هذه السنة؟ ما هي وسائلها؟ ما هي أمثلتها؟ ما هي فوائدها؟ يقول سبحانه وتعالى: يتلون كتاب الله. فكيف تكون التلاوة؟ هل هي مجرد أداء لفظي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا عطف المدارسة على التلاوة، يتلون ويتدارسون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ما هي السكينة؟ قيل هي الرحمة، ولكن هكذا يكون في الحديث تكرار لأن الرحمة ذكرت. ولذلك فإن الراجح في تعريف السكينة الطمأنينة والوقار. فكم يحصل للمتدارسي القرآن من الفوائد؟ رحمة وسكينة في فضل الاجتماع في المدارسة والرباط من أجل ذلك، ويذكرهم الله في من عنده، وتحضر الملائكة هذا المجلس المبارك، مجلس تلاوة القرآن ومدارسة القرآن. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتعليم أيضا فيه مدارسة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وكان قد علم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف. وهذا الاجتماع للتلاوة والمدارسة نحتاجه كثيرا في هذا الزمان، زمان الفتن والشهوات، زمان الجهل والشبهات. وتدارس الحديث هو في الموضوع لأن السنة تفسر القرآن، وتدارس الحلال والحرام في الفقه داخل في الموضوع لأن الأحكام من القرآن، وكذلك الترغيب والترهيب، مجالس الترغيب والترهيب من مقاصد القرآن. المدارسة أصلها من درسة، وهذا الفعل يطلق على معاني متعددة، فمنها القراءة، درس الكتاب إذا قرأه وأقبل عليه ليحفظه ويفهمه. وتدارس القرآن فيه عرض وسماع ونقاش وتبادل الأفهام للجالسين. والمدارسة من باب المفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا بين اثنين فأكثر. ولذلك لما قال يتدارسونه معناه أن بينهم مشاركة جماعية في القراءة وتدبر المعاني. والمدارسة سنة نبوية، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فالرسول الملكي مع الرسول البشري يجتمعان للمدارسة، هذا يدل على أهمية المدارسة. هل نحن نقوم بهذا العمل؟ كم مرة قمنا به؟ كم مرة اجتمعنا مثنى ثلاث رباع لعرض الآيات وتقديم المعنى والمدارسة فيه؟ كم مرة حصل؟ لأن الفضل عظيم، وهو سنة نبوية تكاد أن تكون مهجورة إلا من رحم الله. يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في تعليقه على الحديث: فيه شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى في غير رمضان، لأن فيه فائدة لكل منهما، يعني المتدارسين، ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس، يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على القراءة وينشطه، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا ما كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط مع عظم الفائدة، لأن فيها مذاكرة، والمذاكرة تلاقح أفهام. وقد روى مسلم في صحيحه في حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وهذا أصرح ما ورد في هذا الباب. ويؤخذ تبعا من حديث: تعاهد القرآن، لأن المدارسة من التعاهد، وليس المقصود فقط الحذر من نسيان الألفاظ، لكن أيضا الحذر من تفلت المعاني. فإنك أحيانا تقرأ تفسير الآية وبعد سنة تمر بالآية تريد أن تتذكر معناها الذي قرأته، تفلت، ذهب. ولذلك فإن تعاهد المدارسة بالإضافة إلى تعاهد المحفوظ مهمان: تعهد القرآن بالقراءة حتى لا ينسى، وتعهد المعنى ليستقر، لأن على المعنى مدار التدبر والعمل. ولهذا قواعد: أولا، القراءة والتدبر والتبصر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فلاحظ قوله يتدبرون وقوله تتفكروا، فالمدارسة فيها فهم وإدراك، فيها أيضا استعداد النفس للتخلق بالقرآن. وهذا المعنى الثاني للمدارسة، وهو أخذ القرآن بمنهج التلقي كأنه نزل عليك، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فالدارس والمتدارس يقرأ ويفهم ويتدارس بنية العمل. ومدارسة القرآن لها فوائد كثيرة ومنافع عديدة، فمنها أنها سبيل فهم كتاب الله، ويرتفع الإنسان عند ربه أكثر كلما فهم كلامه أكثر. ثانيا، فيها مشاركة على البر، في البر والطاعة، امتثالا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن المدارسة لا تحصل من واحد، فلا بد أن يكون معه غيره ممن تتحقق بهم هذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذاكر جبريل القرآن عرضا للآيات، وأيضا إدراكا وتفهما للمعاني والمقاصد. فكان يدارس جبريل القرآن ليس فقط مراجعة حفظ، وإنما كان الرسول الملكي مع الرسول البشري يتحاوران في فقهه ومعانيه ومقاصده ومراميه. ثم إن من ثمرات مدارسة القرآن الإعانة على الحفظ، فإن المحفوظ يستقر أكثر إذا كان مفهوما، المحفوظ يستقر أكثر إذا كان مفهوما. وكذلك فإن الإعانة على المراجعة والاستذكار والاستيعاب هذه تؤدي إلى أن تكون الحياة كلها مع القرآن، وهذا مقصود عظيم للشرع، أن تعيش باستمرار مع القرآن. هذا التدارس طريق للتآلف والمحبة مع إخوانك، سلوك جماعي، عقلية جماعية أبعد عن الانحراف في الفهم. الواحد يفهم خطأ لوحده بنسبة أكبر من الخطأ في الفهم مع الجماعة. ولذلك من بركة الجماعة موضوع التدارس، وأن يكون الخطأ أقل، الفهم الخاطئ في العقل الجمعي المجتمع أقل من العقل الفردي. ثم إن في هذه المدارسة تزكية للنفس وتحلي بفضائل الخير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا أضفنا إلى ذلك نزول الملائكة، والملائكة نزولها خير وبركة، ونزول الرحمة ونزول السكينة، والكتابة عند الله بالأسماء يذكرون عنده ويكتبون في الصحائف التي تعرض عليه. ومدارسة القرآن مهمة في ضبط التلاوة أيضا، فإن الترتيل، حق الترتيل يتلونه وحق تلاوته، تعني أنهم يفهمون ما يتلون. يتلونه وحق تلاوته ليست مجرد تجويد الحروف، وإنما فهم المقروء أيضا. وهذه الغاية الأساسية من نزول القرآن، ليتدبروا آياته. ورمضان، اللهم بلغنا رمضان، رمضان قادم وفي إجازة، ورمضان مخصوص بمزيد من العناية بالقرآن. والسنة النبوية في المدارسة مع جبريل مع الملك في رمضان، أما مع الصحابة مع البشر كانت مستمرة. وحديث ابن عباس أن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، في الصحيحين، فيدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. النووي رحمه الله علق على هذا قال: وفي الحديث ملاقات الصالحين، زيادة الجود والخير عند ملاقات الصالحين وعقب افتراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها استحباب مدارسة القرآن في رمضان سنة متروكة إلا من تفطن لها، وهي قضية مدارسة القرآن، أن يكون هناك اجتماع ثنائي ثلاثي رباعي لتدارس القرآن، غير التلاوة، غير الحزب الذي تقرأه أنت كل يوم تنهي جزءا مثلا، غير هذا، غير القراءة الفردية، المدارسة. النبي عليه الصلاة والسلام لأجل المدارسة كان يحب أن يسمعه من غيره، فيأمر المسعود يقرأ عليه. لماذا؟ بعض أهل الحفظ يقولون القارئ حالب والسامع شارب، القارئ حالب والسامع شارب، فالقراءة من جهة فيها أجر وفضل، كل حرف بعشر حسنات وأضعاف مضاعفة. هناك عبادة أخرى وعبادة سمعية، فهو يقرأ وأنت تتدبر فيما يقرأ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري، فيأمر ابن مسعود أن يقرأ عليه. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الشباب يتدارسون القرآن بالليل ويصلون، وفي النهار يحتطبون، حتى إذا دعا داعي الجهاد لبوا. فعن أنس بن مالك قال: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء، كانوا يكونون في المسجد، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون، يحسب أهلهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهلهم، حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء، ذهبوا واستخرجوا ماء عذبا حملوه واحتطبوا من الحطب، فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعثا في سرية، فأصيبوا جميعا يوم بئر معونة قتلوا رضي الله عنه، أحاط بهم الكفار وقتلوهم غدرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في صلاة الفجر في صلاة الغداء. وجاء عن أنس أن هؤلاء الشباب كانوا إذا صلوا الغداء يعني الفجر قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح أو يتعجلونه ولا يتأجلون. رواه داود وصححه الألباني. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري فقال: قد أوتي هذا من مزامير آل داود. فكان عمر إذا لقي أبا موسى يقول: ذكرنا ربنا، فيتلو أبو موسى والبقية ينصتون، فيكون فيه من الفهم والفتوحات الإلهية في التدبر على عقول الجالسين ما الله به عليم. وقال جندب بن عبد الله البجلي: كنا غلمانا حزاورة، يعني قريبين من البلوغ، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. قال معمر: بلغني أن عمر، هذه من بلغات معمر رضي الله عنه، مر به ركب فأرسل إليهم يسألهم من هم، فقالوا: جئنا من الفج العميق. فقال: أين تريدون؟ قالوا: نأم البيت العتيق. فرجع إليه الرسول فأخبره، فقال عمر: إن لهؤلاء لنبأ، يعني هذا جواب ناس فقهاء، من أين جئتم؟ من الفج العميق. أين تريدون؟ البيت العتيق. فأرسل إليهم عمر يسألهم: أي آية في كتاب الله أحكم؟ قالوا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فأي آية أعدل؟ قالوا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال: فأي آية أعظم؟ فقالوا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فأي آية أرجى؟ قالوا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: فأي آية أخوف؟ قالوا: من يعمل سوءا يجز به. قال: سلهم أفيهم ابن أم عبد؟ قالوا: نعم. يعني مثل هذا الفقه ما يطلع إلا من واحد محترف، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الأثر ذكره عبد الرزاق رحمه الله في تفسيره. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعض مجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، يعني فهمي وعقلي. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. طبعا هذا ظاهر ما يحتاج استنباط. وقال بعض وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر: فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ يعني في مفهوم السورة ومدلول السورة، إيش وراها هذه السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. انتهت مهمته وبلغت وجاهدت وانتصرت وآمنوا وأقبلوا فاستعد لملاقات الله. فقال ابن عباس أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. سأل عمر رضي الله عنه يوما من معه في المجلس ما تقولون في قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب فيما ترون أنزلت؟ فقالوا الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال لعمل. قال عمر الرجل غني يعمل الحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. ما هي العلاقة؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب له فيها إيش؟ من كل الثمرات. ما نفاستها عظيمة لأن من كل الثمرات وجنة أشجار ملتفة وفيها من نفائس الأشجار النخيل والأعنب. أعناب مو عنب نوع واحد أعناب. طيب ما هي حالة الرجل المادية الآن غني؟ ما هي حالته الاجتماعية؟ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء تقدم به السن وعنده أولاد صغار أو لا يحسنون العمل له ذرية ضعفاء يعني لو مات الأب سيكونون عالة. فهو لأنه أصابه الكبر وهم بعد الله على هذا البستان وفجأة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ما حجم خيبة الأمل؟ ما حجم الخسارة؟ ماذا ضاع؟ كم المفقود؟ ماذا بقي؟ مأساة بجميع أبعادها. هذا ضربه الله مثلا لمن؟ واحد عمل بالحسنات ولما صارت حسناته كثيرة جاءه الشيطان وأدخله في الرياء والعجب والمن والأذى فأغار على حسناته فقضى عليها. هو يحتاج يوم القيامة سيأتي فلا يجد شيئا. فكأن الله يقول لنا بهذه الآية انتبهوا يا أيها العباد إذا عملتم صالحات لا تخربوها إذا خربتموها فستأتوني محتاجين إلي يوم القيامة فلا تجدون شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إذن التدبر والفهم للآيات يقود إلى تصحيح المسار حسن العمل الفقه. كان عمر رضي الله عنه إذا صلى السبحة وفرغ دخل مربدا له هذا مكان يجمعون فيه التمر فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن حفظوه منهم بن عباس وبن أخي عيينة فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه. فإذا كانت القائلة يعني وقت القيلولة انصرف قال فمروا بهذه الآية وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وقول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هاتان الآيتان متجاورتان قريبتان من بعضهما في سورة البقرة تعرضان لنموذجين مختلفين متناقضين من البشر. الأول إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ركب رأسه وأصر على المنكر والباطل. النموذج الثاني ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله يعني شتان شتان. فسمع عمر كلامهم لما مروا بالآية فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جانبه اقتتل الرجلان. فقال عمر وأي شيء قلت؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين أدبا. قال ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا، يعني الثاني اللي باع نفسه لله، فيأمر هذا الأول بتقوى الله فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم. قال: هذا وأنا أشتري نفسي، يعني الآخر قال: وأنا أشتري نفسي. فاقتتل الرجلان، فقال عمر لله: تلادك يا ابن عباس، إعجابا منه بالفهم. عين هذه آيات متجاورة قرأت على ابن عباس: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال ابن عباس: اقتتل الرجلان. وعن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت فلا أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ ماذا فهم؟ يعني لا بس، يعني إذا طاف أو ما طاف لا حرج، لا حرج إذا طاف، ففهم أنه إذا ما طاف أيضا لا حرج. فقال لعائشة: والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، لأنه هكذا فهم من الآية. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لكن هي ليست كذلك، وإنما فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يكون فهمك صحيحا أن السعي غير واجب وإذا تركه فلا حرج، إذا كانت الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف به، لكن الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، معناها في شيء في الموضوع. هذه الآية جواب على حاجة حصلت. ما هي؟ قالت عائشة: ولكنها إنما أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون بالمشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله، إذا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. خلص، فكون في الجاهلية صار فيها أشياء لا يعني ترك، يعني إذا أهل الجاهلية عبثوا بالصفا والمروة أو جعلوا عليهما أصناما أو فهل إذا جاء الله بالإسلام وأزلنا الأصنام هل هناك حرج من الطواف بين الصفا والمروة؟ ولو كان كفار العرب يطوفون بالبيت العتيق فهل نحن نتحرج من الطواف بالبيت العتيق لأنهم كانوا يطوفون به؟ وهذا جواب من يقول لك اليوم: بما أن بعض اليهود والنصارى يربون لحاهم إذن نحن نخالفهم نحلق. نقول: إذا كان ديننا قد نص على إعفاء اللحية، فهل إذا اتبع ذلك بعض الكفار نحن نخالف ديننا ونزعم من هذه مخالفة الكفار؟ طيب لو صام بعضهم رمضان، يلا اقتنع بعضهم اليوم أن الصيام، بعض الكفار أن الصيام صحي وصام رمضان، نترك أيضا شعيرة هذه لأجل أن بعض الكفار فعلوها؟ لا طبعا. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وقال أبو الفتح عبد الرحمن بن أحمد خادم بن خفيف: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: سألنا يوما القاضي أبو العباس بن شريح بشيراز ونحن نحضر مجلسه بدرس الفقه، فقال لنا الشيخ، سأل المجلس: محبة الله فرض أو لا؟ قلنا: فرض. قال: ما الدليل؟ يعني ما الدليل من القرآن على أن محبة الله فرض؟ فما فينا من أجاب بشيء، دوروا على آية فيها أن محبة الله فرض، ما وجد. أعطونا آية، أنتم يا أخوان أعطونا آية من القرآن أن محبة الله فرض. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا وجوب الاتباع، نحن نريد دليل على وجوب المحبة. الذين آمنوا أشد حبا لله، تدل على أفضلية الحب وعمق الحب وشدة الحب، ونريد وجوب الحب. أطيع الله أطيع رسول، تدل على وجوب الطاعة، وأنت قد تطيع شيئا شخصا لا تحبه، يمكن تطيع المعلم وأنت تكره. يحبهم ويحبونه لا تدل على الوجوب، وإنما هي وصف المؤمنين بأنهم يحبونه. فاذكروني أذكركم تدل على وجوب الذكر، يعني إذا قلنا بالوجوب تدل على وجوب الذكر، ونحن نريد وجوب المحبة. أيوة أحسنت. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إيش الآية فيها؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعدهم وهددهم، قال: فتوعدهم الله على تفضيل محبتهم لغيره على محبته، والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم، ما يتوعد على مستحب. وعن سعيد المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا ونحن شببه، فقال ابن عباس لعبد الله بن عمرو: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول، ابن عباس صاحب استنباطات، يعني يجيب لك من مكان ما تتوقع، وهذا ما تتوقع. فقال: لكن أنا أقول، يعني في أرجى آية. إيش يعني أرجى آية؟ يعني الله ما يأخذ، يعفو، يتجاوز. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى، قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان، يعني الله يعفو عن هذا. وذكر ابن المبارك عن فضالة بن عبيد في حديث ذكر فيه رجلين: أحدهما أصيب في غزاة بمنجنيق فمات، والآخر مات هناك، يعني كلاهما خرج للغزو للجهاد، واحد مات بفعل الأعداء، ضربوا بسيف حجر منجنيق، المهم قتل في سبيل الله في الجهاد. واحد ذهب للمعركة لكن مات هناك بمرض، يعني مرض فمات. فجلس فضال عند الميت، يعني هذان ميتان، واحد قتله العدو واحد مات من تلقاء نفسه في الجهاد. فضال الصحابي جلس عند الميت وليس عند القتيل، فقيل له: تركت الشهيد ولم تجلس عنده وذهبت للآخر؟ طبعا وذهب الآخر ليعلمهم. فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، كلاهما عندي سواء، وسواء أنا لو كنت مكان هذا بعث من حفرتي أو مكان هذا بعث من حفرتي، الأمر عندي سيان. ثم ترى قوله تعالى: فما هي الآية التي تلاها؟ أيوة. طيب غيره، آية تدل على استواء من قتل بيد العدو أو من مات حتف أنفه في الجهاد، آية في الهجرة أو الجهاد تدل على استواء الأمرين. قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، وذكر ما عد لهم عند أهل الجنة. وقال سليمان بن عامر: كان فضال برودس، وهي الجزيرة المعروفة في البحر الأبيض المتوسط لأنه وصلها في الفتوحات الجهادية البحرية للمسلمين، كان فضال برودس أميرا على الأرباع، فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى، فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته، فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل، فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت. اقرأوا قوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. قال الكلبي: خرجت من الكوفة حتى أتيت طابت، وهي قرية دون واسط، فنزلتها، فإذا أنا بشار بن حوشب، فتذكرنا هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ليؤمنن إيش؟ الجماعة، ويؤمنن الشخص الواحد. فالله عز وجل نص على أنه ما في واحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بأن عيسى عبدا رسولا قبل موته. إذا قلت الهاء تعود على عيسى، فما المقصود بالآية؟ الإشارة إلى نزول عيسى في آخر الزمان، لما ينزل وما يقبل دين غير الإسلام، وأي واحد لا يدخل في الإسلام يقتله. آخر الزمان عند نزول عيسى يكسر الصليب، يذبح الخنزير، وما يبقى في الأرض لا وثن ولا كفر ولا شيء، ولذلك تخرج بركات ما سبق أن خرج مثله. ليه؟ لأنه لم يبقى على الأرض كفر. فأهل الكتاب رغما عنهم سيؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى، ثم يموت عيسى. فإذا قلنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، فالمقصود واضح: نزول عيسى في آخر الزمان، ويسلم اليهود والنصارى وغيرهم رغم أنوفهم. إلا لا لازم. طيب، وإذا قلت ليؤمنن به قبل موته، الهاء الضمير تعود على الكتاب نفسه، يعني على النصراني نفسه، فكيف يكون المعنى؟ قال: شهر خرج العطاء والحجاج يومئذ بواسط. فالمهم دخل شهر على الحجاج، شهر بن حوشب، فقال الحجاج لشهر بن حوشب: آية من كتاب الله ما قرأتها قط إلا اختلج في نفسي منها شيء. فأنه يقول: ما مشت معي، صار في نفسي شك. فإني لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى، فآمر بضرب أعناقهم، فما أسمعه يتكلم بشيء. أقول: أضرب عنق النصراني، ينزل السيف على رقبته، والنصراني ما يقول أشهد أن عيسى رسول الله، ولا تمتم بشيء ولا. فإيش يعني ليؤمنن به قبل موته؟ إذا قلنا لها تعود، الضمير يعود إلى كتابي. فقال شهر رحمه الله: إن اليهودية إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره، وقالت: يا عدو الله، أتاك عيسى بن مريم عبدا نبيا فكذبت به؟ فيقول: إني آمنت به، إنه نبي عبد، فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه. ويؤتى بالنصراني فيقولون له: يا عدو الله، أتاك عيسى عبد نبي فقلت إنه الله وابن الله، فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه. فيقول الحجاج: أنت لا تشعر ماذا يدور عند نزول الموت بالكتاب، ما تعرف ولا تحس، لكن الذي يقع حقيقة أن الملائكة يضربون وجهه إذا نزلوا بالعذاب والتوبيخ: يا يهودي كفرت بعيسى وقلت ابن زانية، يا نصراني كفرت بعيسى وقلت ابن الله. فعند ذلك يؤمن اليهودي والنصراني بعيسى أنه عبد نبي، لكن هيهات، ما ينفعه، مثل إيمان فرعون الآن. فإذا لا يستطيع اليهودي والنصراني عند الموت أن يتلفظ بأي شهادة حق في عيسى ويقول أشهد أن عيسى رسول الله، الملائكة لا تمكنه من ذلك، يقول أنت يا الحجاج مات، أنت ما تشعر بهذا، لكن هذا ما يقع. وبناء على هذا يكون تفسير الآية. فقال الحجاج: من حدثك بهذا الحديث؟ من أين لك هذه المعلومة؟ فقلت: محمد بن الحنفية. طبعا عاد بين الحجاج وكره محمد بن الحنفية، كره أولاد علي بن أبي طالب شيء عظيم، لكن الآن شهر حدث قال محمد بن الحنفية. فأسمع الحجاج اسما لا يريد لا يطيق أن يسمع، لكن محمد بن الحنفية عالم. فالحجاج كان متكئا فجلس، ثم نكث بقضيبه في الأرض ساعة ساكت ينكث في الأرض، ثم رفع رأسه إلي فقال: أخذتها من عين صافية، أخذتها من معدنها. يعني الحجاج اعترف، ما النهاية اعترف أنه فعلا هذا التفسير الذي كنت أبحث عنه كان من عادة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نحن الآن طبعا نعرض نماذج من الصحابة والتابعين من بعده ومن المعاصرين. بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد لا يطيل المكث، بل يخرج ويذهب إلى رجل يقال له الشيخ يوسف الشبل، يتدارس معه القرآن الكريم. هذا من مدارسة مشايخنا المعاصرين. وكان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يخص أهل بيته بوقت يسمع منهم ويسمعون منه ويسألونه عما أشكل عليهم ويتدارسون القرآن معه. وقد خصص لأبنائه وبناته وزوجتيه وقتا معينا، وكتب في ذلك رسالة الشيخ لأولاده: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت أبنائي وبناتي وفقهم الله لما يرضيه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد رأيت أن تكون ليلة الأربعاء من الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر وقت اجتماع بكم أيها الأبناء لقراءة ما تيسر من القرآن والمذاكرة في بعض الأمور الدينية وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه بعد صلاة العشاء. أما مساء الأربعاء ليلة الخميس من الأسبوع الثاني ومساء الأربعاء من الأسبوع الرابع ليلة الخميس فللبنات لقراءة ما تيسر من القرآن مع المذاكرة في بعض الأمور الدينية وما تدعو الحاجة إليه، فأرجو اعتماد ذلك. وكان الشيخ الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يبقى في المسجد بعد صلاة العصر إلى قبيل صلاة المغرب يتدارس القرآن مع أحد كبار السن من جماعة المسجد قبل أن يكثر الناس عليه ويشتهر. هذا قديم من فعل الشيخ رحمه الله. كان في حلقة تدارس، بالمناسبة في حلقة مدارسة قرآن في المسجد الحرام، كان في حلقة مدارسة طويلة يعني سنوات طويلة في نفس المكان. الحرم كان في حلقات حفظ، مراجعة حفظ، في مجالس القراءة والمدارسة نظرا بالمصاحف، كلهم يفتحون المصاحف لكن مدارسة. هذا المجلس ورثه أصحابه مسلسلا عن الشيخ، كان آخر من جلس فيه الشيخ محمد غفوري، ورثه مسلسلا عن الشيخ عبد الرحمن دهان والشيخ عيسى رواس والشيخ محمد مرداد. وكان يجلس في مجلس شيخي محمد أمين مرداد في المسجد الحرام بباب السليمانية بمواجهة باب الفتح حاليا، وكان معه تلاميذ وأصحاب كلهم يدارسون. هذه حلقة مدارسة، ومن الأسماء المعروفة هي أسماء يعني مشهورة في الحجاز من كان في هذه الحلقة، حلقة المدارسة التي أخذت سنوات طويلة يعني موروثة شيخ عن شيخ عن شيخ في مكان معين في الباب مكان هذا يجلسون. هذه جلسة مدارسة قرآن في الحرم، كان فيها الشيخ فلان معه طلابه، مدارسة ما هو تحفيظ، مدارسة، وما هو شيخ يلقي والبقية يستمعون، مدارسة الكل يشترك. أخذوها شيخ عن شيخ في نفس المكان، حتى كان آخرهم الشيخ محمد غفوري، وكان معه من الطلاب أو كان معه من الأحباب والأصحاب والتلاميذ والمرافقين له في هذا المجلس الشيخ حسن بدوي والشيخ عبد الرحمن معجون والشيخ جميل دقنة والشيخ علي خياط شقيق الإمام عبد الله خياط وحسن فرج ومحمد صالح قزاز ومحمد مكاوي عشري، مع مرور الوقت انضم إليهم مجموعة أخرى من غير الحفاظ الراغبين في المدارسة والمتابعة بالمصاحف، منهم الشيخ عبد الرحيم بسيوني وصالح سقطي وسعيد مكاوي وإبراهيم ركة وعبد الرحيم ملة ومقبول عبد الكافي وسعيد باعشن وسعيد باثيل وسعيد قطب وعبد الله باعشن وعبد الوهاب إسماعيل وعبد الله بخاري وحسن خوقير. واستمرت هذه المجموعة في مدارسة القرآن على مدار العام من العصر إلى العشاء ومن بعد الظهر إلى التراويح في رمضان إلى ما بعد التراويح، ولم تتوقف حتى مضت السنون من القرن الخامس عشر الهجري، وكان عدد أفرادها خاصة الحفظة منهم يتناقصون بالوفاء عاما بعد عام، وكان آخرهم الشيخ محمد غفوري، أما البقية لم يكونوا من الحفظة، فتحولت من مدارسة إلى مجلس استماع لأنه أصبح القارئ الوحيد والبقية يستمعون، حتى عجز عن اتيان المسجد الحرام. وقد استمرت هذه المجموعة لأكثر من 60 عاما من سنة 1348، فكانت أطول حلقة مدارسة قرآن عمرا في التاريخ فيما يعرف على الأقل لدينا، وهذا من عجائب حلق المدارسة. هل يمكن إقامة مدارسات اليوم عبر شبكة الإنترنت؟ نعم، يمكن أن يجتمع مجموعة من الأشخاص عبر الشبكة في حلقة مدارسة عندهم، المصاحف موجودة أصلا في الشبكة على الجهاز موجودة، يفتحون سورة أو آيات معينة وتبدأ المدارسة، هذا يقول فيها الفائدة الفلانية وهذا يقول فيها الفائدة الفلانية وهذا يقول يستنبط منها كذا وهذا يقول في وجه جميل لابن كثير القرطبي لابن جرير لفلان لفلان وهكذا، ويبدأ التداول والمدارسة والمذاكرة والنقاش، وإذا كان في أحد أبعد أو شطح يرد عليه الآخرون. هذه قضية المدارسة. يمكن أن يكون هنالك إذن حلقة مدارسة إلكترونية. أيها الإخوة والأخوات، نريد أن نحيي هذه السنة، هذه سنة نادرة مع الأسف، تعتمد على معرفة تفسير القرآن قبل أن تتكلم في المدارسة. لازم تكون تعرف التفسير ولا تدارس ماذا؟ ما هي مسألة خط عشواء. ولذلك فإن إحياء هذه السنة يكون بمعرفة ما فيها من الفضل وما فيها من الفائدة والمنفعة وما فيها من تحقيق المصالح الشرعية. وكتاب الله عظيم، والشاطبي يقول: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلة، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، يعني لا يبلى، جديدا مواليه على الجد مقبلة، وقارئه المرضي قر مثاله، كالأترج حاليه مريحا وموكلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فينا تجملا. كل ما ازددنا نظرا ازددنا بهاء وجمالا بفهم القرآن، هذا الكتاب العزيز المبين، النور المبارك، الموعظة، الروح، الذكر، الهدى، البشرى، الشفاء، الفرقان، البرهان، الذكرى وغيرها من الصفات التي وردت، جدير بأن نحرص على مدارسته. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والذي جاء بالصدق مهيمنا على الكتب السابقة ينير الدرب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. التلاوة حق والتجويد حق والحفظ حق، لكن أين المدارسة؟ هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قراءة آية، يقول ابن القيم قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم. ليه؟ لأن هذا لأجله نزل، أنزلنا ليتدبروا آياته، وهذا التدبر الذي يقود للعمل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وهذا الذي يمكنك من أن تجاهد بالقرآن أعداء الله، ترد على شبهات، تفحم المخاصم. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني ممكن تلقم منافقا أو زنديقا أو مجادلا بالباطل حجرا عظيما إذا عرفت الآية التي تنتزعها بالنقاش والرد عليه. قل إنما أنذركم بالوحي. قال الإمام أبو عمرو الداني واعلم هديت الرشد والتوفيق وكنت ممن يسلك الطريق بأن درس المرء للقرآن من أعظم الأعمال للرحمن، لأنه كلامه عز وجل سبحانه سبحانه الرب الأجل، بكل حرف منه يعطي عشرة من حسنات قد كتبن ذخرا، طوبى لمن كان له بالليل صلاة من شمر فضل الذيل، ليس له عن الهدى من ميل يبتغي من الرحمن حسن النيل، قد جاء مرويا عن الأكابر في حامل القرآن شيء ظاهر، خرجه الأشياخ في الصحيح عن الرسول الصادق النصيح، أفضلكم معلم القرآن وماهر بجملة الفرقان، ومثل ذاك صحة وصدقا بأنهم أهل الإله حقا. وقال أيضا فيهم مقالة شافية والصدق ما قد قال، يقال يوم البعث للقراء بعد الورود احظوا بالارتقاء، في الدرجات واقرأوا القرآن ورتلوه واسكنوا الجنان، مد لكل قارئ حيث انتهى من أجل ذا رتله أهل النهى. القرآن كالمسك المختوم، إذا نقبته فاح عطره، والتنقيب هي المدارسة هي المباحثة. ولذلك كان السلف يقولون عبارة أثير القرآن، أثير القرآن، أثيروه، ابحثوا فيه، فتش، افتح المجال للنظر، ناقش، دارس، راجع، حاور، لكن بالحق. أما إذا صار بالباطل واختصموا فيه يقوموا عنه، النبي عليه الصلاة والسلام غضب. إذن إثارة القرآن ما هي؟ لو قال لك واحد وش هذا المصطلح إثارة القرآن، إيش يعني إثارة القرآن؟ هذا من كلام السلف أثير القرآن. قالوا الاجتماع عليه والتشقيق حول آياته ومدارسته، تفتيح المخ النظر كلام. ألا تروا أيها الإخوة والأخوات أن الله لم يجعل كتابه سبيكة واحدة وإنما قسمه إلى سور؟ فلماذا التقسيم إلى سور؟ من الحكم في ذلك التسهيل في الحفظ والتلاوة والمدارسة، وإلا صار بحرا خضما من دخله ولا يرى مرافق ولا شواطئ يتعب. مدارسة القرآن فيه صيانة عن تضييعه وعن هجره، مدارسة القرآن فيها مساعدة على ضبطه، مدارسة القرآن فيها تطبيق الأمر بالتعاهد. وكذلك يكون الإنسان مرتقيا مع السفر الكرام البررة، لأنه ماهر به، وليست المهارة فقط بالأداء، وإنما أيضا مهارة معرفة المعنى. تقرأ عليه ويقرأ عليك، يمكن أن يطبق سنة المدارسة شخصان، أنت وزوجتك، أنت وصاحبك، ينتج عن ذلك مزيد من الوعي والإدراك لمعاني القرآن. لأن اللي ما يفهم، هذه من صفات المنافقين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، إيش قال، ماذا إيش يقول، إيش كان يقول. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أهل النار ماذا يقولون؟
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا أراد الإنسان أن يخالف أهل النار والمنافقين يفهم القرآن يعقل. والناس كثير منهم يمرون عليه ولكن لا يعقلون المعنى. وأحيانا يكون عدم فهم المعنى مؤديا إلى التلفظ الخاطئ وأخذ برجل أخيه. وقد كنا ذكرنا أمثلة من أول، قيل يا نوح اهبط بسلم منا، يا أخي يا السلام، لكن هو فكر يقول يمكن السفينة فوق يبغالها، فلا تميل كل الميل فتذروها كالملعقة. الناس تقرأ ما خلقكم ولا بعثكم، ماذا فعل بكم، هي ما خلقكم ولا بعثكم، وهو يقراها ما خلقكم ولا بعثكم، اجل من الذي خلقكم. وهكذا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعضه، وعادي تمشي تمشي ماشي، ما قاله البكباشي فهو ماشي. يعني ما في، يعني لو كان في عقل، يعني في فهم مدارسة، كان شفت ها ايش كيف هذا كيف، كان استنكر السامع. يعني واحد من اهل العلم جلس عند واحد كبير في السن يقرا يسمع، قال يسمع له، طبعا هذا قبل نقط المصاحف، قبل نقط المصاحف، قال ولله ميزاب السماوات والارض. فالقوه قال وش ميزاب السماوات والارض، وين ميزاب السماوات، ميراث السماوات والارض، هذا يقرا لك ميزان، هذا يقرأ لك ميزان، وهذا يقرأ، والمعنى الله يرث السماوات، هذه كلها إلى الله ومرجعها إلى الله. أما يقول ولله ميزاب السماء، قال وين ميزاب السماء، وين يقع، وين يقع، وهذا يفكر يقول يمكن في شيء كذا في العالم العلوي، شيء مخفي مجهول. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير وابن أم مكتوب إلى المدينة لأجل ماذا؟ لإقراء الناس وتفهيم الناس معاني القرآن، تفهيم الناس. وكذلك فإن الذين يعني يجلسون يتذاكرون القرآن ويدخلون في الخيرية هذه ينالون أجر حديث أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هؤلاء ورثة الأنبياء لأنهم يفهمون ماذا قال النبي وماذا جاء به عند ربه، والمسألة فيها مدارسة. أقرأ عليك وتقرأ علي، واحد يقرأ البقية ينصتون ويستمعون ويتأملون ثم يتكلمون. وأيضا فإن هذه القراءة التي فيها مدارسة لا شك أنها تسهل القرآن على الإنسان، تسهل القرآن على الإنسان. والفهم والتدبر من صفات أهل العلم، ولذلك قال بل هو آيات بينات في صدوري. ومن آداب المدارسة إخلاص النية لله، وهذا معلوم، وتوقير كتاب الله وعدم الخوض فيه بالجهل ولا بالباطل، والتأني قبل الكلام، والتدبر قبل الإدلاء، وطهارة الجسد والقلب والثوب، فإن لها أثر فيما يخرجه الإنسان من جوفه. وأيضا بذل النصيحة والاهتمام بإفادة الآخرين، وكذلك التخلق بأخلاق القرآن من ترك المباعدة عن اللهو المحرم وعن تضيع الأوقات، كذلك التواضع وعدم التعالي. حتى لو أتى باستنباط فات الكثيرين، هذا مما رزقه الله نعمة منه، فلا يتكبر بها بل يشكر المنعم. والحكمة ضالة المؤمن، والواحد لو سمع من غيره فائدة ما خطرت بباله يشكره. أبو هريرة تعلم قبول الحق حتى من الشيطان لما قال صدقك وهو كذوب، وأخذ الفائدة. من قرأ آية الكرسي قبل النوم ما يقربه شيطان. ولا بد من عدم تحميل الألفاظ ما لا تحتمل، لأن بعض الناس يمكن أن يجازف ويغامر ويتعجل ويتسرع ويفسر كلمة بغير مراد الله، بغير مراد الله. ولابد في حلقات المدارسة الابتعاد عن اللجاج والجدل بالباطل والمراء، وكذلك الأولى فالأولى وعدم الإغراق في مسائل ثانوية لا ينبني عليها عمل. يجي واحد يقول يلا يا إخوان مدارسة، تفضل، هل هناك آية تدل على أن هناك حياة على كواكب أخرى وما هي؟ يعني مكلف شرعا بهالمسألة هذه؟ يعني إذا علمت أن هناك مخلوقات أو كائنات حية على كواكب أخرى أو ما علمت راح تدخل الجنة أو النار بناء على هذا، هل أنت مكلف شرعا بهذه المسألة؟ هل كلفك الله ببحثها ولازم تطلع بنتيجة ولازم تعرف في حيوانات في كائنات أخرى على كوكب آخر ولا ما في؟ ويا ويلك لو ما عرفت. هل هو هكذا؟ فإذا يعني ممكن بعض الناس يقول خلنا نسوي مدارسة، ثم موضوع الذي طرحه ليس خارج نطاق البحث العلمي الشرعي، هو من التكلف. كذلك فإن المدارسة ينبغي أن يكون فيها افتقار إلى الله عز وجل وطلب الفتح منه، لأنه هي فتوحات قد تأتي للإنسان من الله سبحانه، وأعظم ما يجلبها التقوى والدليل. واتقوا الله ويعلمكم الله. والدليل الآخر يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأيضا من الآداب احتساب الأجر، أنت الآن جالس جلسة مدارسة تحتسب الأجر في سكينة، في رحمة، في ملائكة، في ذكر لك في الملأ الأعلى. وكذلك فإن مذاكرة الفاضل بالخير والعلم من مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، كل منهما كان يقرأ على الآخر كما يقول ابن حجر في تفسير الحديث، لأن هناك رواية يعارضه القرآن. ومعنى يعارضه القرآن يعني كل منهما يقرأ على الآخر. مثال يعني كان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله والشيخ بن بسام في المراجعة والمدارسة مثلا يقرأ هذا ثمن والآخر ينصت، ثم يقرأ الثاني ثمن الذي بعده والأول ينصت، ثم يقرأ هذا وهكذا إلى أن تنتهي ختمة. الختمة الثانية بالعكس، هذا يأخذ الثمن الأول وهذا يسمع وهكذا. حدثني به ابن بسام رحمه الله وسألت عن مذاكرته مع الشيخ بن عثيمين. وكذلك فإن يعني قضية السماع من الغير تجعل الإنسان يركز في المسموع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. تقول أي درجة؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي وسماني؟ قال نعم. فبكى أبي. وإذا نظرنا إلى ما كان عليه السلف في مبدأ اجلس بنا نؤمن ساعة، فإن أولى ما ينزل عليه حديث اجلس بنا نؤمن ساعة مدرسة القرآن. وفي ناس سبحان الله عندهم احتراف قضية يعني إذا قرأ فسر عجب. وأبو موسى الأشعري يعني كان يجلس لهم في المسجد البصرة، يقول أبو رجاء العطاردي يقعدنا حلقا ويقرئنا القرآن، يقرئنا القرآن فكأني أنظر إليه بين ثوبين له أبيضين، وعنه أخذت اقرأ باسم ربك الذي خلق أول سورة أنزلها الله على نبيه. و قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم واحد يحفظ ما يفهم شيء، يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، في مشابهة لليهود. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآتنا فانسلخ منها فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ولذلك فإن العمل بهذا مجلب للخير والبركات، وفيه تصحيح عظيم، لأن الانفراد أبعد عن البركة من الاجتماع. وينبغي أن نعرف ثمرات هذا العلم بالله والتعرف على أحكامه وعلى عاقبة الصالحين والمفسدين وحفظ الشريعة حتى لا تندثر، وتحصيل الأجر وسبب طرد الشيطان وزيادة الإيمان ومن أسباب المغفرة والتثبت في كتاب الله، تثبيت خشية النسيان وضبط التلاوة والتخلق بالقرآن واستخراج كنوزه وربط القرآن بالواقع، وهذه من أعظم الفوائد، من أعظم فوائد المدارسة ربط القرآن بالواقع. يعني أحيانا إذا أتيت بالآية في موضعها كأنها أنزلت عليك الآن، يعني يجي حدث معين فيأتي واحد يقرأ الآية الآن، مثل ما قرأ أبو بكر عليهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم الآية. الصحابة ما صدقوا، هول الصدمة، النفوس أول ما يأتيها الخبر الصاعق تكذب، ترفضه، لا ما مات، صعد للسماء كما صعد عيسى، سينزل يقطع أيدي وناس وأرجلين. جاء أبو بكر وقرأ عليه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كأنها نزلت عليه من أهل، ما في واحد إلا يقرأها في شوارع المدينة. طلعوا، خرجوا من الصدمة، الآن حقيق أمامكم حقائق. والذي يريد أن يفتتن إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام غير فويل له. ثم ما يريد الإنسان يعني يبتغي الإخلاص حتى ما يجي يوم القيامة يقول الله له: ما عملت؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، ويقال: كذبت، تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار كما جاء في الحديث الصحيح. المدارسة تبعد الإنسان عن هذا، المدارسة تبعد الإنسان عن النوايا السيئة، عن الرياء. وإذا صار في يعني مدارسة مع قراء متقنين أو مع ناس عندهم علم بالقراءات الأخرى سيزيدك ثروة وثراء. ترى القراءات الثانية يعني من فوائد القراءات أن تعطيك معاني أخرى صحيحة أيضا، ويفتح الله بها. وشتان بين من يجلس مع عالم للمدارسة وبين من يجلس مع جاهل. يعني يأتي لقوله: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. لو قال: إنما يخشى الله من عبادي العلماء، كفر. إذا صار الله يخشى، إنما يخشى الله مفعول به مقدم لفظ الجلالة، من عبادي العلماء فاعل مرفوع مؤخر. وهذا الذي يقودنا إلى قضية الاهتمام باللفظ والمعنى وتفسير القرآن بالحق لا بالهوى، والابتعاد عن التأويلات الفاسدة، وترك القراءات الغريبة الشاذة. ولو صار في تخصيص لبعض السور بالمدارسة طيب، ولكن لا نعتقد أفضلية بدون دليل، لا نعتقد أفضلية بدون دليل، ولا نتنطع. وستبقى الدنيا ما بقي القرآن، فإذا ذهب القرآن فآذن بخراب الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر كتابه، وأن يجعلنا من المتدارسين التالين له كما يحب ويرضى. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم فقهنا في كتابك، وعلمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أحينا عليها وأمتنا عليها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.